السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: كما أن وروده في مطلق العصير باعتبار وروده في بعض أفراده لو كفى في الدخول فيما بعد الغاية لدل على المنع عن كلي ورد المنع عن بعض أفراده. كان الكلام في أن الاستصحاب هل هو وارد على البراءة الشرعية المستفادة من الصنف الثاني من الروايات، أم أنه حاكم عليها؟ ذهب بعض إلى ورود الاستصحاب على البراءة الشرعية، واستدلوا بمجموعة من الأدلة. تقدم الكلام في تقرير دليلهم الأول ونقد الشيخ الماتني قدس سره لذلك. بلغ الكلام إلى دليلهم الثاني على أن الاستصحاب وارد. حاصله أن العصير العنبي بعد الغليان عنوان كلي له فردان، أحدهما قبل ذهاب الثلثين، والفرد الآخر بعد ذهاب الثلثين بالهواء، وأحد فردي الكلي، أعني العصير قبل ذهاب ثلثيه، منهي شرعا ومحكوم بالحرمة والنجاسة. وإذا كان أحد فردي الكل هكذا فيصدق أن كلي العصير العنبي بعد الغليان محكوم بالحرمة والنجاسة، وعندها فيصدق الكلي والطبيعي، وعندها فيصدق عليكم السلام الكلي والطبيعي عليكم السلام، وعندها فيصدق الكلي والطبيعي على فرده الآخر أيضا. فنستنتج أن الفرد الآخر من الكلي، أعني العصير بعد ذهاب ثلثيه بالهواء، أيضا محكوم بالحرمة والنجاسة، فإذا الغاية أعني ورود النهي قد حصلت، فإذا المغيّى قد انتفى وعليه فلا مورد ولا موضوع للبراءة، وهذا هو معنى الورود. بل فدليلهم الثاني قائم على أنه العصير العنبي عليكم السلام عنوان كلي، العصير العنبي بعد الغليان عنوان كلي. هذا العنوان الكلي إلى فردان، أحد الفردين فرب سين قبل ذهاب الثلثين، الفرد الآخر فرض صاد اللي هو محل بحثنا اللي هو المشكوك بعد ذهاب الثلثين بتوسط الهواء يعني بغير النار. شو يقولون؟ أحد فردي الكلي اللي هو سين اللي هو العصير قبل ذهاب الثلثين، يقول هذا منهي شرعا، هذا محكوم بالحرمة والنجاسة. وإذا كان أحد فردي الكل هكذا فراح يصدق أن كلي العصير العنبي بعد الغليان شنو؟ حرام، يعني محكوم بالحرمة، محكوم بالنجاسة. ليش؟ لأنه أحد فرديه كذلك. يقول من يصدق العنوان؟ فراح يصدق عنوان الكلي عنوان الطبيعي على فرده الآخر، لأنه ليس من المعقول أن الكلي أحد فرديه محكوم بالحرمة والنجاسة، هو عنوان هم محكوم بالحرمة والنجاسة، وفرد الآخر شنو؟ لم يكن محكوما بالحرمة والنجاسة. يقول فراح نستل أن هذا الفرد الآخر اللي هو صاد اللي هو محل البحث، هذا أيضا اللي هو عصير العنب بعد ذهاب الثلثين بالهواء، هذا أيضا محكوما بالحرمة، أيضا محكوما بالنجاسة. إذن الغاية حتى يرد فيه نهي حصلت لو ما حصلت، ورد النهي في منه في هذا العصير بعد ذهاب الثلثين بالهواء اللي هو محل الشيك محل البحث، فإذا ورد النهي معناته حصلت الغاية وطلعت هذا مين؟ من تحت المغيا، فإذا لا يبقى هناك موضوع ومورد للبراءة. فإذا الاستصحاب يعني النهي الاستصحابي، النهي الاستصحابي رفع ونفى موضوع البراءة، وهذا هو معنى الورود. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك بما حاصله أن مجرد احنا لاحظنا الدليل جعل العصير العنبي بعد الغليان كلي وجو فرديا احد فردين مال منهي محكوم، فالكلي هم راح يصير محكوم، وبالتالي نستنتج فرد الاخر ايضا شنو؟ محكوم بالحرمة والنجاسة. ان مجرد كون فرد أو صنف من كلي محكوما بحكم وفق حكمة بما أوجب صدق الكلي عليه، جيد ما يهم أحد الفردين محكوم. عندنا كلي، عنده فردين، عنده ثلاثة، عشرة، أكثر، أقل، أحد أفراده إذا صار محكوم بحكم وفق فد حكمة، وفق فد مصلحة، بما أوجب الصدق عنوان الكل علية، بلي يصدق أن مجرد ذلك لا يشكل دليلا على أن يكون الفرد الآخر أو الصنف الآخر الذي له خصوصياته أن يكون محكوما بعين ذلك الحكم، بل لكل فرد حكمه، لكل صنف حكمه. وإلا لو قلنا بهذه المقالة، يا مقالة، أنه إذا أحد فردي الكلي صار محكوم بحكم وفق فد حكمة بما أوجب صدق العنوان علية، هذا لا، هذا راح يشكل دليل على أن الفرد الآخر من الكلي هم يكون لازم يكون محكوم بنفس ذلك الحكم. وإلا لو قلنا بهذه المقالة فلازم ذلك أن نقول بهذا الكلام في جميع الكليات والطبائع مع أفرادها ومصادقها. لازم يصير حكم كلي، يصير قانون كلي لازم. فمثلا المائع عنوان كلي، أحد أفراده وهو الخمر استنادا لمفاسد فيه حرمته الشريعة المقدسة، هاي قلنا وفق حكمتين قبل شوية بعنواننا الكلي بالتقرير مع الجواب، أحد الفردين وفق حكمتين، وفق مفسدتين، وفق مصلحتين انحكم بحكم، هل هذا يشكل دليل على أنه سائر الأفراد لازم إحنا هذا الحكم نعدي على سائر الأفراد؟ قلنا لا، الشيخ يقول لا يشكل دليلا بخلاف الدليل اللي هم يقولون مستدل. وإلا لو قلنا بهذه المقالة لازم نقول هويا في جميع الكليات والطبائع مع أفرادها ومصادقها حتى لا تنخرم القاعدة. فمثلا المائع عنوان كلي، أحد أفراده وهو الخمر وفقا لمفاسد فيه حرمته الشريعة المقدسة فارزة، فعلى ضوء مقالتكم لابد أن نسري حكم التحريم إلى سائر أفراد المائع المشكوكة الحرمة. ليش نقول المشكوكة الحرمة؟ حتى نفس محل بحثنا عصير العنب بعد ذهاب الثلثين بالهواء مشكوك الحرمة، محل البحث كان. فلا بد وفق لمقالتكم لا بد أن نسري حكم التحريم إلى سائر أفراد المائع المشكوكة الحرمة، فنقول ونحكم بأن مطلق المائع حرام إلا ما خرج بالدليل. وهل اللازم هذا يلتزم به أحد؟ علامة استفهام. والحال أن هذا اللازم لا يلتزم به حتى أصحاب الدليل الثاني. خذ مثالا آخر، اللحم عنوان كلي، أحد أفراده لحم الميتة، وفقا لمفاسد فيه حرمته الشريعة المقدسة. وفرده الآخر لحم الحمير المشكوك الحرمة. فإذا قلنا بمقالتكم فلا بد أن نسري ونعدي حكم التحريم الثابت لذلك الفرد، أعني لحم الميتة، لابد أن نسريه إلى سائر أفراد اللحم المشكوكة الحرمة بما فيها لحم الحمير. فنحكم مطلق اللحم حرام إلا ما خرج بالدليل، وهذا اللازم مما لا يمكن الالتزام به. فتحصل أن بيانكم الثاني، يعني دليلكم الثاني، مستلزم لتال فاسد لا يلتزم به حتى نفس المستدل، بل أساسا هو غير معقول. قال رحمه الله: كما أن وروده، أي ورود النهي، كما أن وروده، قلنا هذا هو الدليل الثاني اللي قررناه، وراح شنو يجاوب الشيخ رحمه الله، يقول: كما أن ورود النهي في مطلق العصير، في كلي العصير، وروده باعتبار منه، باعتبار أحد فرديه السين، معي والتقرير اللي ذكرناه، أن ورود النهي في كلي العصير باعتبار ورود النهي في بعض أفراده اللي هو السين قبل ذهاب الثلثين، يقول هذا ورود النهي في كلي العصير باعتبار وروده في بعض أفراده لو كفى في الدخول، لو كان كافيا في الدخول فيما بعد الغاية، يعني الفرد الآخر اللي هو المشكوك، أعني بعد ذهاب الثلثين بالهواء، هذا أيضا يكون محكوما بالحرمة والنجاسة. قال: لدل على المنع لازم هذا جميع الكليات والطبائع مع أفرادها ومصادقها، لازم نقول بهذه المقالة. قال: لدل على المنع عن كل كلي ورد المنع عن بعض أفراده. لدل، هاي لازمه، لازم الكلام، وهذا اللازم لا يمكن الالتزام به، بل لا يلتزم به حتى نفس المستدل. هذا اللي قربنا مع المثالين. والفرق في الأفراد، والفرق في الأفراد، ثم أن المستدل هم يقعد في مقدار ساكت، راح يعترض عليه من؟ على الشيخ الأعظم. ثم أن المستدل ربما يعترض على الشيخ الأعظم قدس سره، ويقول بأن جوابكم هذا شيخنا الأعظم قياس مع الفارق. احنا وين؟ احنا بالعصير العنبي، انت جاي تجيب امثلة الخمور ومائع اخر، وتجيب لحم الميتة ولحم الحمير وامثال ذلك، هذا قياس مع الفارق، بيان ذلك. يا بشور، قياس مع الفارق ايها المستدل، ان افراد الكلي فرع ألف تارة تكون متفاوتة من حيث الذات والماهية، من قبيل الخمر ومائع آخر، يعني الخمر مع اللبن اثنيناتهم أفراد من المن لكلية مائع، بس إن من حيث الذات من حيث الماهية شنو؟ ماهية الخمر شيء، ماهية اللبن شيء آخر فارزة. لحم الميتة ولحم الحمير وهكذا فرع باء. وتارة أخرى الأفراد متحدة ماهية وذاتا، ولكن بلحاظ الحالات والأزمنة متفاوتة، من قبيل العصير العنبي فإنه ماهية واحدة، ولكن بلحاظي وبلحاظي، ولكن بلحاظي قبل ذهاب ثلثيه حرام ونجس فارزة، وبلحاظي بعد مو قبل بعد ذهاب ثلثيه بالهواء محل بحث ومشكوك. فيقول المستدل سوى اثنين لو ما سوى اثنين بالأفراد، يعني فرق بين الأفراد بين المصادق بين أفراد الكلي بين مصادق الطبيعي زين. فيقول المستدل نقطة شارحة، هذا البيان وهذه المقالة إنما نقولها في أمثال العصير العنبي لا في أمثال الخمر والمائع ولحم الميتة ولحم الحمير ونقاط. فالقياس مع الفارق شيخنا الأعظم. إيش بطل المستدل من كلام الشيخ الأعظم؟ بطل هذا الكلام المثالين مال الشيخ رحمه الله، وأنه قال مجرد كون فردين من كلي محكوما بحكم وفق حكمة بما أوجب الصدق عنوان كل علية ما يشكل دليل على أن الفرد الآخر أيضا كذلك. الشيخ المستدل يقول هذا كلامكم شيخا أعظم وين يصدق وين يصح؟ في أمثال الخمر والمائع الآخر مو في أمثال العصير العنبي. فالقياس مع الفارق. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره بأن هذا التفريق شطط من الكلام. هذا وين كان شوي فيه يعني، بس خوب بعد هو بعض مسموح في المباحث العلمية، يعني يقول هذا الكلام زايد هذا لغو، يعني واحد يسوي لفت فرق بين الأفراد. فإنه عقلا، أرجع القضية إلى العقل، يقول إذا الواحد عنده عقل بعد ما يسوي هذا الشيء ما يحكي هذا الكلام. فإنه عقلا لا فرق بين الأفراد والمصادق، فالحكم الذي ذكرتموه إن كان صحيحا فلا بد أن يكون صحيحا وتاما في جميع الكليات ومصادقها بلا تفريق إن كان صحيحا. ها إذا تقولون لا هذا مو صحيح ترجعون عنه، يرجعوا عنه ورفعوا إيدكم عن البيان الثاني ذاك شيء آخر. بس إذا كان صحيح وأنا أقول إن شاء الله صحيح فلا بد أن يكون صحيحا وتاما في جميع الكليات مع مصادقها، كلي كلي مصادق مصادق بعد متحدة ذاتا مختلفة من حيث اللحاظات والأزمنة عقلا لا تفاوت لا فرق بين الأفراد والمصادر. قال والفرق، هذا جواب عن ذلك الاعتراض المستدل المقدر، يقول والفرق في الأفراد والمصادر بينما كان تغايرها بتبدل الأحوال والزمان دون غيرها. مو هيك فرق المستدل؟ مرة يقول تغاير الأفراد بتبدل الأحوال والأزمان من قبيل عصي العنبي، مو ذاتا ماهية، دون غيرها اللي هو فرع ألف اللي لا ذاتا وماهية شنو متغاير الأفراد. الشيخ يقول هذا التفريق شطط من الكلام، ولهذا لا إشكال، ولهذا ثم أدلى قدس سره شاهدا على مطلبه وأيد مطلبه بشاهد على أن ورود النهي عن بعض أفراد الكل لا يستلزم، لا يستلزم ورود النهي عن الفرد الآخر. راح يذكر الشاهد على هذا المطلب ماله، مو قال الآن الخمر فرد من أفراد المائع من أفراد كلي، هذا من يرد به النهي وفق فد حكمة، هذا ما يستلزم ورود النهي عن منه، عن اللبن، عن الماء، عن الفلان، سائر أفراد المائع ما عندنا هيك قضية، ما عندنا هيك قانون أبد. بحثك الشاهد على هذا، على أن ورود النهي عن بعض أفراد الكل ما يستلزم ورود النهي عن منه، عن الفرد الآخر. الشاهد على ذلك أنه في نفس المثال، أي في نفس العصير، راح يأخذ نفس مثال المستدل، أي في نفس العصير العنبي بعد ذهاب الثلثين بالهواء، لو أن أحدا لم يجري فيه الاستصحاب ولم يستصحب الحالة السابقة، شنو هي الحالة السابقة قبل ذهاب الثلثين؟ يعني الحرام، الحرمة، النجاسة. لو أن أحدا لم يجري استصحاب ولم يجري استصحاب الحالة السابقة، بل أساسا أنكر اعتبار الاستصحاب، فلا إشكال في أنه سوف يرجع إلى البراءة. يرجع البراءة لو ما يرجع البراءة، يعني هو منكر للاستصحاب، خلينا نقول ما أزل الاستصحاب في هذا العصي العنبي بعد ذهاب الثلثين بالهواء، فكون يرجع البراءة فارزة. والحال أنه لو كان النهي عن العصير في حال كافيا في النهي عنه في حال آخر لكان الرجوع إلى البراءة ممنوعا. هاي العبارة نعيدها، مو؟ والحال أنه لو كان النهي عن العصير في حال، خلوا بهامشكم في الهامش، في حال يا حال قبل ذهاب الثلثين، لو كان النهي عن العصير في حال يعني حال قبل الذهاب، لو كان كافيا في النهي عن العصير في حال آخر في الهامش بعد ذهاب الثلثين بالهواء، لو كان كافي أيها المستدل لا لكان الرجوع إلى البراءة شنو ممنوعا. بعد وين ترجع للبراءة؟ لازم تستصحب نهي. لكان الرجوع إلى البراءة ممنوعا حتى مع شوف حتى مع عدم القول باعتبار الاستصحاب. فهذا شاهد على منه؟ على أن ورود النهي عن بعض أفراد الكلي لا يستلزم وروده عن الفرد الآخر. قال ولهذا لا إشكال في الرجوع إلى البراءة مع عدم القول باعتبار الاستصحاب بهذا التقريب الذي قربنا. ويتلوه في الضعف ما يقال. الدليل الثالث، دليلهم الثالث، انتهينا من الدليل الثاني ونقد الشيخ الأعظم وجواب الشيخ الأعظم عن ذلك الاعتراض المستدل مع إدلائه بالشاهد. الدليل الثالث المن للذين يقولون بأن الاستصحاب وارد على البراءة الشرعية ورود. الدليل الثالث حاصله أن أخبار الحلية والبراءة مغيات بقوله عليه السلام حتى يرد فيه نهي فارزة. والنهي على قسمين، المستدل هكذا يقول، والنهي على قسمين: واحد، نهي واقعي وهو الذي يتعلق بالذات والطبيعة من قبيل لا تشرب الخمر، فارز، لا تغصب. النهي وين متعلق؟ بطبيعة الغصب، بذات الغصب، بطبيعة شرب الخمر. نهي واقعي ونقاط. اثنين، نهي ظاهري وهو الذي يتعلق بالشيء المشكوك الحكم، بما هو مشكوك من قبيل النهي الاستصحابي، من قبيل النهي الاستصحابي، فارزة. شو يقول المستدل؟ وفيما نحن فيه، أعني مسألة العصير بعد ذهاب الثلثين بالهواء، النهي الظاهري، أعني النهي الاستصحابي، موجود فيه. فإذا الغاية بين قوسين حتى يرد فيه نهي، نهي، فإذا الغاية قد حصلت، اللي هي عبارة عن النهي الظاهري. الغاية عبارة عن منه؟ عن النهي الظاهري. فإذا الغاية قد حصلت، فإذا المغيا منتف وعليه فلا موضوع للبراءة، وهذا هو معنى الورود. الشيخ الأعظم رحمه الله يلزم هذا الكلام، يحاول شلون يفسخه أولا وثانيا. يعني المطلب هذا اللي ذكره منه المستدل مرة يناقشه من وجه المطلب، من وجه القضية، ومرة يناقشه من عكس القضية. تقول إذا تجي مننا إحنا عندنا فد جواب، تجي من الخلف إحنا أيضا عندنا جواب. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك. أولا، أن غاية الرخصة، الغاية أن غاية الرخصة في قوله عليه السلام كل شيء مطلق، شن هي الغاية؟ هو ورود النهي، ورود النهي من حيث عنوانه الخاص، بين قوسين عنوان العصير مثلا، لا ورود النهي من حيث أنه مشكوك الحكم وأنه في الظاهر منهي. بعبارة أخرى، إذا لم تكن هذه العبارة واضحة، إن هذا إنما ذكرتها لأن هي عبارة المتن، أذكر عبارة أخرى. وبعبارة أخرى، أن الغاية في كلام المعصوم كل شيء مطلق، ورود النهي، ورود النهي وين؟ في نفس ذلك الشيء بما هو هو، بأن يقول المولى حسب الفرض لا تشرب العصير العنبي إذا غلا وإن ذهب ثلثاه بالهواء. لا تشرب، يعني كون صيغة المولى صياغ تكون مثل صياغة لا تشرب الخمر، لا تغصب، يعني شنو؟ يعني النهي يكون نهي واقعي، مو يكون النهي ظاهري. إذا يكون نهي واقع مظاهر عيفو فد شوي يجيكم إن شاء الله. إذا قلنا وبعبات أخرى أن الغاية في كلام المعصوم يا هو ورود النهي في نفس ذلك الشيء بما هو هو، بأن يقول حسب الفرض لا تشرب العصير العنبي إذا غلا وإن ذهب ثلثاه بالهواء. لا ورود النهي، لا ورود النهي فيه بما هو مشكوك، بأن يقول لا تنقض اليقين بالشك حتى يكون، حتى يكون مفاده أن العصير الذي ذهب ثلثاه بالهواء وشك في حرمته يجب الاجتناب عنه. لا ورود النهي هكذا. زين، نقطة رأس سطر، وفيما نحن فيه لم يرد هكذا نهي. ورد عندنا النهي لا تشرب العصير العنبي إذا غلا وإن ذهب ثلثاه بيمن بالهواء، إذا عدنا النهي صار كان يسعدنا شك. عشان أمس تكلمنا في بعض ثنايا البحث السابق، وفيما نحن فيه لم يرد هكذا نهيون. فإذا الغاية غير حاصلة، ما كنت نهي. فإذا الغاية غير حاصلة، فإذا المغير غير منتف وعليه. فموضوع البراءة باق على حاله. فأين الورود؟ فأين ورود الاستصحاب؟ وبالجملة هاي اللي قبل شوي قلنا النهي واقعي مظاهري، قلنا هاي بعدين يجيكم. وبالجملة المراد من النهي، دققوا لي بآخر عبارة، المراد من النهي في قول الشارع كل شيء مطلق حتى حتى يرد فيه نهي، خبر المبتدأ أو خبر أن المراد من النهي هو النهي الواقعي، أي النهي بعنوان أنه عصير. شلون النهي بعنوان أنه خمر؟ النهي بعنوان أنه غصب؟ النهي بعنوان أنه سرقة؟ نهي واقعي، لا تشرب الخمر، لا تغصب، فارزة للنهي الظاهري، أي النهي بعنوان أنه مشكوك الحرمة. هذا أولا. وثانيا، مو قلنا جوابيا، وثانيا هسه الشيخ يقول يا أبا الشيخ نعظم توين تقول النهي واقعي مو ظاهري؟ لا عام، روح عام. وثانيا أن المراد بالنهي لو كان هو الأعم من الواقع والظاهري فنقول، ثم تقول أعم أيها المستدل، روح أعم. فنقول كما أن أخبار البراءة مغيات كما تقولونه فارزة، نحن نقول كذلك أخبار الاستصحاب مغيات أيضا. بما؟ ب نقطة شارحة، لا تنقض اليقين بالشك. هذا اللي قبل شوي قلنا راح يدخل للمطلب من العكس من الوراء. شا يقول واحد تقولون أخبار البراءة مغيات، ما دام تقولون هذا أعم النهي تعال كم العكس، احنا نقول اخبار الاستصحاب مغيات. بمن؟ لا تنقض اليقين بالشك. الى متى والى اي زمان؟ طالما كان الشك في البقاء بعد ولم يرد، طالما كان الشك في البقاء ولم يرد ولم يأتي يقين بخلافه. هذا المعنى موجود بالاستصحاب ما موجود، خلنا نجي بدون هذا درسنا. لا تنقض اليقين بالشك إلى متى؟ غير طالما كان الشك في البقاء قائم وما عندك يقين بالخلاف، مو؟ وإلا شنو؟ وإلا لو حصل اليقين بالخلاف فلا مجال للاستصحابي. استصحاب ينتفي لو ما ينتفي، يوم جاك يقين استصحاب بعد عليه من فارزة. وعندها شوف الشيخ وين راح يدخل، من يدخل له. وعندها فاليقين على قسمين، فكأن اللي يقول للمستدل يعني لا تحكونا راح ندخل من الجوانب أخر. أنت تقول أخبار هذا وجعلت النهي واقع وظاهري مو شي، وقلت أن المراد من النهي مو النهي الواقعي النهي الظاهري. الشيخ يقول له حتى عدل، النهي على قسمين مو واقع وظاهري، والمراد من النهي نا الظاهري مو الواقعي. يقول شا تعال أصبر. وعندها فاليقين على قسمين، شا واحد وهذا كلامها من إلى واقعية. وعندها عرفنا الأخبار الاستصحاب شلون مغيات فارزة. وعندها فاليقين على قسمين، نقطة شاحة، واحد يقين وجداني شلون النهي واقعي، اثنين يقين تعبدي. أبد إحنا بالمباحث الظن ما يصعدنا يقين تعبدا، خوش قيد هواي أخبار الآحاد بالإجماع المنقول بالشهرة و و و يقين تعبدي. فمرة يقين وجداني هذا جدار الشمس طالعة، مرة لا يقين تعبدي فارزة. وحينئذ فإذا قلتم بهذه المقالة وأن الاستصحاب وارد على البراءة الشرعية بما يوجب حصول الغاية، مو تقولون بالدليل الثالث؟ إذا تقولون بهذه المقالة فنحن نقول بهذه المقالة في جانب العكس. اي مقالتكم حتى عدل، مقالتكم حتى عدل، يقولوا بها قولوا، بس احنا نقولها في جانب العكس. فحينئذ لو تقولون بان الاستصحاب وارد على البراءة الشرعية بما يوجب حصول الغاية فارزة، نحن نقول بهذه المقالة في جانب العكس. فنقول ببركة اخبار الرخصة، تلك الاخبار التي دلت على حجيتها أخبار وأدلة حجية خبر الواحد، آية النبأ وآية النفر والإجماع وأدلة حجية خبر الواحد اللي ماكو في كلام. نقول ببركة أخبار الرخصة التي دلت على حجيتها أدلة حجية خبر الواحد، ببركة أخبار الرخصة يحصل لنا يقين تعبدي بالرخصة. إيه مو يقين وجداني بس يقين تعبدي، يحصل لنا شنو؟ يقين تعبدي. يموت شاعر مقدس تعبدنا، الشارع تعبدنا بمن بهاي الأخبار، يحصل لنا يقين تعبدي بالرخصة فارز وعندها فغاية الاستصحاب تحصل. الغاية مش قالت طالما كان الشك في البقاء ولم يرد يقين، ولم يرد شنو؟ يقين بالخلاف. الآن وردنا يقين لو ما وردنا يقين؟ يقين تعبدي بالخلاف. زين إذا وردنا يقين تعبدي بالخلاف أكو بعد مجال الاستصحاب لو ينتفي، ها؟ ينتفي الاستصحاب. وعندها فغاية الاستصحاب قد حصلت وعليه فلا مجال للاستصحاب، أي لا مجال للنهي الاستصحابي. فالنتيجة كما تقولون إن أخبار البراءة مختصة بمورد لا يجري فيه الاستصحاب، نحن نقول بأن أخبار الاستصحاب مختصة بمورد لا تجري فيه البراءة. فالنتيجة أنه لا وجه للورود أساسا. المسألة ليست من مسائل الورود في شيئين. قال رحمه الله ويتلوه في الضعف، الدليل الثالث، ويتلوه في الضعف ما يقال من أن النهي الثابت بالاستصحاب عن نقض اليقين نهي ظاهري وارد في رفع الرخصة. هذا يقول ضعيف الشيخ رحمه الله. وجه الضعف أولا، هاي العبارة عن النظار أولا اللي قررنا أن الظاهر من الرواية بيان الرخصة في الشيء الذي لم يرد فيه نهي من حيث عنوانه الخاص، لا من حيث أنه مشكوك الحكم، يعني نهي واقعي مو نهي ظاهري. وإلا هاي ثانيا اللي قررنا ثانيا، وإلا لو كان المراد من النهي الأعام من الواقعي والظاهري، يقول راح أدخل من العكس. قال فيمكن العكس بأن يقال إن النهي عن النقض استصحاب، إن النهي عن النقض في مورد عدم ثبوت الرخصة بأصالة الإبن، إن النهي عن النقض وين في مورد؟ في مورد عدم جريان البراءة، عدم ثبوت الرخصة بمن بأصالة الإباحة. أيضا أخبار الاستصحاب مختصة بمن بمورد لا تجري فيه البراءة، فيختص الاستصحاب بما لا يجري فيه أصالة البراءة. فالأولى في الجواب. إلى هنا بين قدس سره أدلة القائلين بأن الاستصحاب وارد، بأن الاستصحاب وارد على البراءة، وبين قدس سره ضعفها وعدم تماميتها. فيأتي هو قدس سره الآن ويبين رأيه في المسألة، فيرى قدس سره أن الاستصحاب حاكم على البراءة الشرعية وليس واردا. ويقيم جوابا أو دليلا على ذلك بما يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.